قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نستأنف في مدارسة سورة الطارق. طيب، من الحاجات طبعا اللي احنا محتاجين، يعني السورة طبعا زي ما قلنا هي يعني قصيرة المباني، لكن فيها تنوع كبير في المعاني، وخصوصا طبعا احنا هنتجاوز بقى نقطة ايه، ان اسم السورة طبعا اسم ايه غير مباشر، خلاص مش اسم مباشر، يعني ما اكيد السورة مش تتكلم عن انواع النجوم ومش عارف ايه، ولا النجم اللي اسمه الطارق واللي اسمه الطارق، فخلاص دي خلصانة يعني ماشي. فالاسم بتاع السورة غير مباشر، واضح انه غير مباشر. بما انه غير مباشر يبقى احنا هنتجاوزه، لان احنا بقى نشوف السورة وندرسها ونشوف مضمونها وما يتعلق بها، علشان نرجع نشوف وبعدين ندرس الاسم ذاته، ندرس الطارق، ايه علاقة الطارق وليه النجم ده اسمه الطويل، سمت الطارق يعني اصل اللفظ عند العرب ودلالتها، ونشوف الدلالات دي وارتباطها بالمضمون اللي موجود قدامنا. فاحنا دلوقتي عندنا منطقتين كبار، المنطقة الاولى ان احنا هندرس ما يخص النجم، ما يخص الطارق ده، يبقى دلوقتي والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. احنا دلوقتي عندنا السماء معروفة، عندنا النجم معروف، يبقى بقى لنا كلمتين، بقى لنا الطارق وبقى لنا الثاقب، عايزين نعرف ايه الطارق وايه الثاقب، خلاص. النقطة التانية ان احنا نشوف السورة بقى نفسها، السورة ايه المعنى، يعني احنا دلوقتي انه على رجعه، ايه المعاني المحتملة في رجعه، مثلا والسماء ذات الرجع، ايه المحتمل في الرجع اللي قالوا، يعني الكلام في خلال كلام المفسرين، عشان يبقى كل حاجه محطوطه قدامنا، وبعد ما تحط قدامنا الكلام ده، علشان ده اللي دايما بسميه انا ايه، ده التراك، دي القضبان، العلم الصحيح هو الايه، قضبان القطار، عشان القطار بتاعك لما يمشي على قضبان ايه صحيحه، ما نهبلش، اللي هو انا مثلا بقعد كده بقعد، لا انا اشوف الكلمه دي في لغه العرب ايه، في كلام مفسرين ايه، اجمع معلوماتي احطها قدامي، وبعد ما احط معلوماتي قدامي اعمل ايه بقى، اشوف بقى ده مع ده، ده مع ده، ده مع ده، يبقى انا كل تحركاتي فين، ايوه على القضبان، انا مش بره، جوه التراك، جوه انا الحاجه اللي انا حاططها، ما اطلعش ليمين ولا ايه ولا شمال، ده كده ابتداء، يعني حتى تبويب البخاري باب الايه، العلم قبل القول والايه والعمل، قبل ما اي حاجه خالص انا علمت، بعد ما علمت خلاص بقى اتحرك بقى، اخد المرحله اللي وراها ماشي. فاحنا ممكن نبدا بالكلام عن السوره الاول، نشوف الماوردي طبعا من اوسع الناس اللي جابوا فيها الكلام، الماوردي والرازي في مفاتيح الغيب، بس الرازي جايب بعض المباحث الكلاميه كده، يعني وطبعا الماوردي زي ما قلنا مميزاته هو بيستوعب ما جاء في الطبري تحديدا، كمان يعني بيستوعب ما جاء في الطبري لو فيه يعني ذكر فيه أكثر من قول. فهو أنا من تجربتي مع الماوردي من خلال السنوات اللي فاتت كلها أرى أن هو أوسع التفاسير في استيعاب الأقوال الصحيحة، أوسع التفاسير في استيعاب الأقوال الإيه الصحيحة، يعني طبعا فيه أقوال برضو بس مش إيه مش متوجهة، يعني وهو عالم طبعا، عالم محقق يعني. ف كلمنا اكتر مره عن نكت العلم بتاع المرضى قبل كده. طيب بيقول والسماء والطارق هما قسمان، والسماء قسم، والطارق قسم، هو قسمين مش قسم واحد في الحقيقه. الطارق نجم، وقد بيانه الله تعالى بقوله ما ادراك ما الطارق النجم الثاقب، ومنه قول هند بنت عتبة نحن بنات طارق نمشي على النمارق، تمام، تقول نحن بنات النجم افتخارا بشرفه، وإنما سمي النجم طارقا لاختصاصه بالليل، فالعرب تسمي كل قاصد في الليل طارقا. قال الشاعر: ألا طرقت بالليل ما هجع هند، ألا طرقت بالليل، ألا طرقت بالليل ما هجع هند، وهند أتى من دونها النأي والصد. ماشي. ألا طرقت بالليل ما هجع هند، وهند أتى من دونها النأي والصد. فهنا الطرق هو الايه؟ المجيء ليلا. خلاص. وكان بعض العلماء بيقولوا ان هو اصلا العرب سموه طرق. احنا قلنا القصه دي قبل كده. العرب الالفاظ عندهم مرتبطه بالدلالات، مش حاجه اسمها لفظ كده يعني. فالعرب سموه طرق ليه؟ لان القادم ليلا كان يصدر صوت طرق ليعلم بقدومه، فعشان كده سموه ايه؟ طارق. يصدر صوت طرق للايه؟ ليعلم بحضوره او يظهر حضوره. فانت لما حد زي مثلا واحد ايه جاي وبيخبط من ايه؟ من بعيد. ماشي. خبط من بعيد. لا، لو انت على قص الطرق، لو على الطرق اللي هو طرق الدق، والطرق يجي معنى الدق. انما الشخص الطارق، طارق هو الآتي ليلا واللي يصدر صوته، هو يعني كان. بس اكيد العرب توسعت فيها. بيقولوا أصل الطرق الدق، ومنه سميت المطرقة، فسمي قاصد الليل طارقا لاحتياجه في الوصول إلى الدق. خلاص. ده توجيه يعني بيسموه ده توجيه لغوي. ممكن يكون هم مش ده بيسموه أصل الاشتقاق، ممكن ما يكونش ده أصل الاشتقاق أصلا. تمام. بس ده المشتهر في إيه؟ في الاشتقاق الطارق. طبعا كلمة الطارق جت في السنة عندنا لسه برضو هنستع. إلا طارق أن يطرق بخير يا رحمن. ماشي. نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا. خلاص. يطرق الرجل أهله ليلا. تمام. ده برضو يوضح حولنا الطارق ده إيه؟ ليلا.
ماشي. نعمل معنى
اللغة.
هو الليلة هنا طبعا هو
تأكيد. وفي قوله: النجم الثاقب ستة أوجه. يعني إيه بقى الثاقب؟ والأحدها المضيء قاله ابن عباس، والثاني المتوهج قاله مجاهد، والثالث اللي هو هنا مكتوبة منقص بس أنا شفتها في مكان تاني، المنقض قاله عكرمة. المنقض انقضاض. الرابع الثاقب الذي قد ارتفع على النجوم كلها، الارتفاع والعلو. والخامس الثاقب الشياطين حين ترمى قاله السدي. والسادس الثاقب في مسيره ومجراه قاله الضحاك. يبقى كده في عندنا حاجات في الإضاءة، في المضيء والمتوهج. خلاص. وفي في الحركة الانخضاض، وفي الارتفاع على النجوم كلها، وفي الحماية حين ترمى به. خلاص. وفي السير بتاعه ده ممكن نلحقه بالحركة. وفي هذا النجم الثاقب قولان، أحدهما أنه زحل قاله علي، والثاني الثريا. يعني هم أظن هم عندهم النجوم دي لها أسماء ولها أوضاع وكده. الثريا ده قول ابن زيد. طيب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فيه وجهان، أحدهما لما بمعنى إلا، وتقديره إن كل نفس إلا عليها حافظ قاله قتادة. وده برضو بعض الناس بيقولوا مبتكرات القرآن، يعني زي لفظ الطارق، زي لفظ الثاقب نفسه. يعني الطارق بن عاشور بيقول ان الثاقب ده مبتكرات القرآن. العرب ما كانتش بتستعمل الثاقب كتير في وصف الايه؟ النجم. فبيقول ان هو مبتكرات القرآن. وكان يعني ما يعني في القرطبي اورد كلام في وصف للضوء ان العرب بتصف كل ما هو ايه لا كل بتصف بتستعمل لفظه الثقب في وصف ضوء النار. ضوء النار. ماشي. المهم، فان كل نفس لما عليها حافظ، لما بمعنى الا، وتقديره ان كل نفس الا عليها حافظ قاله قتاد. الثاني ان ما التي بعد اللام صله زائده، وتقديره إن كل نفس لا عليها حافظ قال الأخفش. تمام. يبقى لما بمعنى إلا عليها حافظ، ولما لا عليها حافظ والماء دي ايه؟ صلة زائدة. طبعا مش زائدة بقى يعني ملاش لازم وكلام ده، احنا قلنا قبل كده الكلام ده. طبعا دي في قراءة ان كل نفس لما لما عليها حافظ، في قراءة ان كل نفس لما عليها حافظ، وتقديره ان كل نفس عليها حافظ قال الأخفش. وفي الحافظ قولان، احدهما حافظ من الله يحفظ عليه اجله ورزقه قال ابن جبير، والثاني من الملائكة يحفظون عليه عمله من خير او شر قاله قتاد. اللي هو احنا بنوعي دايما الحفظ في اسم الله الحفيظ، حتى في حفظ ايه؟ في حفظ حماية وفي حفظ حساب، حساب حماية وحساب، حفظ حماية وحفظ ايه؟ حساب، حماية وصيانة وحساب واحصاء. المشتهر طبعا عند الناس اللي هو حفظ الحماية والصيانة، لكن ما الناس بتلتفتش لان الحفظ حفظ الايه؟ الاحصاء والحساب. وفي الحافظ قولا، احدهما حافظ من الله يحفظ عليه اجله ورزقه، ده ايه؟ حفظ الحماية. والتاني يحفظون عليه عمله من خير او شر، ده حفظ الايه؟ الحساب. خلاص بيقول ويحتمل ثالثا ان يكون الحافظ الذي عليه عقله لانه يرشد الى مصالحه ويكفه عن مضار عليه حافظ، وكأن كنترول يعني في حد، كل انسان كل نفس ربنا خلق لها حافظ يحفظها، يحفظ النفس دي اللي هو الايه؟
العقل.
كلام متوجه جدا برضو، ان هو العقل ده هو بمثابة الحافظ لهذه الايه؟ النفس. ان المجنون ايه؟ يهلك نفسه اذا غاب عقل المرء ارضى نفسه، برضو كلام متوجه. يقول يحتمل ثالثا، لما هو يقول يحتمل ثالثا اما انه يكون قوله هو او يكون قول مش مشتهر، هو تحتمله اللغة في الغالب، مثلا بيكون احيانا بيقولوه اهل الكلام، بيقولوه اهل الرأي، فهو لما بيراه متوجه بايه؟ بيذكره. لا عايز موارده بقى، لان هو يعني من بعض الناس عابت على الموارد، فكرة انه هو يعني هو بياخد التفاسير المعتمدة، بياخد اللي هي التفاسير الكبيرة في الفن، يعني هو يستوعب بقى كل الطبري تحديدا كمان، او التفسير الاثري كله هو مستوعبه. طبعا هو متقدم، ما حدش يقول يستوعب الطبري وابن كثير. ابن كثير من كثير بعديه، من الجوزي بعديه، انه الطبري كمان الموردي تميز بانه متقدم، ماشي يعني هو متقدم في تقدم الموردي. وعلى ما اذكر هو 450 هجري تمام، في القرن الخامس الهجري، فهو متقدم يعني هو قريب من ايه؟ من الطبري والناس اللي التفسير الاثري يعني. فالموردي قدام يعني، مش فهو مستوعب لتفسير الاثري بشكل كويس، وفي نفس الوقت او دي مرحله نشاط في علم التفسير، يعني مرحله نشاط يعني، هو يعني جاي بعد مرحله النشاط في علم التفسير. فطبعا هو ولذلك فعلا تجد ان هو ايه؟ ما يعني بيبقى مستوعب حقيقة للأقوال المعتمدة. في بقى طبعا المدرسة دي اللي فترة دي نشط فيها برضو ايه؟ المعتزلة، نشط فيها علماء الكلام، ونشط فيها بقى اللي حتى الشيعة كان عندهم تفسير نشطوا في هذه المرحلة جدا. هو بقى كان بيبص على الحاجات دي وياخد منها ايه؟ يعني اللي يجدوا منها متوجه كان بياخده يعني.
في الاخير في القول ده ما نسبوش لحد؟
لا، لما بيقول يحتمل ما بينسبوش، ما بينسبوش. اما ان هو يعني هو في ناس مثلا لما بيبقى لها قول وقول معتمد واعتمدوه اهل الاثر بينسبوا، يقول لك قال ابن بحر، وده مش يعني مش حاجه معتمده عند اهل الاثر. بس هو لما يقول كده يعني في بيجيب القول، يقول مثلا الاول الثاني الثالث، في الغالب بينسب لو حد من اهل الراي او مثلا من المناهج الاخرى وكلام متوجه هو بينسبه ليه، عشان انت تبقى عارف ان ده ايه، يعني ده بتاع فلان. بس هو كفاك فكرة انه ما هيجيبش حاجة فيها مشكلة، انه عالم كبير برضو، الموارد ده يعني اسم ضخم ضخم ضخم، يعني واحد من سيادة الشافعية الكبار،
اقصد ذكر ده في المنهج بتاعه،
متميز. الموارد مش متميز بس كمفسر يعني، ده هو مشهور فقيه اكتر منه مفسر، مشهور فقيه شافعي يعني مشهور جدا، الحاوي اعظم كتب الشافعية اصلا. فهو مشهور كفقيه شافعي محقق، مش فقيه شافعي عادي اصلا، فضلا بقى اصلا ان عنده اختصاص كبير في السياسة الشرعية، الموارد ليه الاحكام السلطانية، من يعني هو من الناس القليلة اللي كتبت اصلا في السياسة الشرعية. عنده في أدب الدنيا والدين في علم السلوك كتاب فريد نفيس من نوعه. الموردي علم علم ضخم يعني. فهو كفاك الايه الليلة دي برضو انه ما هتلاقوش جايب حاجة ايه فيها اشكال. لا مش هيجيب حاجة مش متوجهة يعني, مش هيجيب حاجة هي ما هياش تصلح للآية. هو بقى للأمانة احيانا بينسب بقى لصاحبه للشخص ده الحاجة, وفي الغالب لما بيقول يحتمل يبقى ده كلامه.
حضرتك عملت لنا مقارنة قبل كده الفرق بينه في الحتة دي بينه وبين ابن الجوزي.
لا طبعا لا لا, هو الجوزي لا يقارن بالمورد وان كان نفس منهجه هو نفس
يعني.
لا نفس منهجه لا يقارن بالمورد اصلا. مش بس كده, المورد بيعرف يحرر الاقوال يعني مثلا انت ممكن تقعد تقرا مثلا في تفسير تلاقي مثلا تروح تقرا ابن الجوزي يقول لك فيها سبعه اقوال وتلاقي السبعه اقوال دي كلها مردوده القولين ثلاثه. لا مش يعني مش مميز في هذه المساله رحمه الله عليه. انما لا المواردي لا يعني المواردي مميز في ايه, في ان وبينسب يقول لك قاله ابن عباس قاله مجاهد قاله قتاده قاله اهو ست اقوال كل واحد ليه مش حاجه من عنده هو يعني ناسب كل قول لصاحبه. ودي حاجه تفرد بها المواردي, حتى ابن الجوزي ما قدرش يعملها اصلا. وهو بقى مثلا ايه يرد الاقوال لايه, مثلا يقول لك فيه قولان مش فيه سبع اقوال وفي الاخر تلاقي السبع اقوال يقولوا الايه لا الموردي متميز بهذه المساله. هو مجهود نفيس لولا انه في اماكن طبعا مش جاري على نفس النفس يعني, كان في صور محتاجه تخدم تاني, بس الحمد لله هو في الجمله التفسير اغلبه موجود وقائم يعني. يرد القول الاول ليه
ما يحفظ العقل يعني
يحفظ البسط والأدب يعني لا الحافظ ده الله الملائكة العقل الله الملائكة العقل إن كل نفس اللم عليها حافظ الحافظ ده الله بيحفظ عليها رزقها وكلام ده كله, أو الحافظ الملائكة بتحصى عليها أعمالها بتسخير الله لها في ذلك, أو الحافظ ده العقل الذي خلق الله. العقل هو اللي يحفظ النفس, الحافظ هو العقل مش هو العقل. لا طبعا مش ما يقولش ليه طبعا. وهو بقى الموارد بقى ما يعملش كده, لو بقى يقول لحاجة تانية لا ما تلاقيش يجيبه ايه ولكش يحتمله ثالثة, لان ده انت الحافظ كده اختلف. مين لما ربي يقول ان كل نفسي لما علي حافظ مين الحافظ ده؟ الملائكة تنفع الملائكة يحفظونه من ايه؟ من امر الله. الملائكة مورود في ان عليكم لحافظين كراما, يعني الملائكة اتوصفت بالحفظ في الجنبين, في حفظ الحماية وحفظ الحساء اتوصفت بالاثنين, الحافظ هنا والحافظ هنا. فممكن يبقى الملك ممكن يبقى الله حفظ ربنا المباشر للعبد خلاص وارد. الحافظ ده يبقى مين؟ ممكن يبقى العقل هو ده بقى القول التاني. حافظ ده يبقى العقل ربي برضو ربنا اللي بيحفظ, بس ايه خلق العقل الانسان عشان يعمل ايه يحفظ له هذه النفس. وفي الغالب الحاجات اللي فيها عقل وفيها رأي وفيها كلام ده كله في الغالب هو, لان اصلا برضو هو الامام الموردي كان مفكرا يعني, كان مش هو يعني من الناس القليلة في تاريخ علماء المسلمين اللي بيوصفوا بالاجتهاد المطلق. يعني هو كان مجتهد مطلق, ودي ما كانتش كتير عند بعض الناس. فهو مجتهد في الفقه, مجتهد في الأصول, مجتهد في التفسير. فهو كان ايه الموردي مشهور بالمسألة دي. طبعا في طبعا حاجة واضحة جدا هي مسألة بضاعة الحديث, برضو فيها ضعف شوية يعني, وردة برضو بضاعة الحديث فيها ضعف واضح يعني.
كل دي كتير من فصل هو اللي يرفع منها مثلا لو خالق ومجنين بدخلش فيها يعني
لا مخلوق لها. ما احنا قلنا اصلا كله بيخلق ليه العقل بس بيحجب. لا هو اصلا الولد السيبي مثلا هو مش مخلوق العقل, خلق العقل
بس
حجب,
بس ليس حافظ
ايه
ليس حافظ
ما حجب هو خلق له بس حجب. انا فاهم بس حجب بس موجود
هو مش كل
نفس. لا كل نفس عادي برضو, لانه خلق الله لكل نفس عقل يحفظها لحكمة أرادها الله حجب ذلك العقل. وإلا ما أنت بنفس المنطق أصلاً. طب ما أنت هتيجي تقول مثلاً لما يكبر بعد شوية يحصل له حاجة. لا هو على أصل الخلقة.
وعنده
هو حجة مرضى معينة ومرضى معينة موجودة. ما بيروحش مثلا يقول لي احنا نفسه مثلا. لا هو احنا حتى بص يعني بص زمان كنا في احنا في الاخصائي الكلام ده انت يعني احتكينا بيه في الدكتوراه كتير. كان الاول لما الولد اللي هو عنده مشاكل عقلية كان هما يوصفوه يقولوا عليه ايديوت يعني متخلف. يقول بدأ بعد شوية استخدموا لفظة اللي هي ايه ألطف شوية او مش ألطف لان لقوا عنده قدرات عقلية فبقى يقولوا MR mental retardation عنده تأخر عقلي بس هو عنده قدرات عقلية. لا الموضوع بقى اكتر من كده بقى يقولوا intellectual disability ID يعني هو عنده بعض الذكاءات او يعني بعض الايه المشكلات في الذكاءات. انما ليه؟ لانه لقوا عنده ايه العقل شغال بس مش شغال الشغل بتاعنا احنا طبيعي. بس هو عقله شغال برضه شغال فعلا. فإلا مثلا اللي عنده تأخر عقلي ده وممكن يرمي نفسه من الشباك مثلا. طب ما عملش دي ليه؟ طب مثلا بيقوم ولذلك مثلا بقوا بيصنفوه يقول لك هو إديوكابل قابل للتعلم ولا ترينابل لا قابل لان هو يتدرب. يعني ممكن واحد عنده قدرات عقلية تؤهله ان يتعلم بس بتأخر شوية ببعض الصعوبات. بقى دلوقتي في حاجة اسمها learning disabilities اللي هي صعوبات التعلم. مثلا يعني مش من اشهر الحاجات اللي هي ما يسمى بالديسلكسيا. الديسلكسيك ده اصلا ولد يعني زي الفل ذكي جدا جدا بس ديسلكسيك عنده صعوبات في القراءة والكتابة. بيكتب الحروف بالمقلوب بيكتب الحروف يعني بس ما يكتبش ايه كده يكتب ايه كده كله كده يكتب الحروف كده الباء كده التاء كده الثاء كده ما كده هو حاسس ان المير ايمج. هو الديسلكسيك ده ولد ذكي جدا عبقري بس لا يستطيع ان يكتب ما بيعرفش يكتب. تجيبه يمين تجيبه شمال
لفترة معينة
لا غير خطه مش بيعرف يكتب. عنده صعوبات كتابية ما بيعرفش يكتب تجيبه تشيله تهبده ما بيعرفش يقرأ لا يستطيع ان يقرأ وفي منتهى الذكاء ديسلكسيك ده. فأني يعني الموضوع مش يعني ايه ما فكرة عقله وحضور العقل وعدم حضوره ده يعني لذلك حتى في غياب العقل حتى في الشريعة في الغياب الكلي والغياب الجزئي الشريعة ما بتعتبرش أي غياب العقل غياب. يعني حتى مثلا في السكر هو ضابط السكر إيه؟ ضابط السكر المانع عن الصلاة
غياب العقل.
لا إيه بقى غياب العقل ده ضابطه إيه؟ الآية إيه؟ الآية إيه؟ حتى تعلموا ضابط إنه يعلم اللي بيقوله فايه. يقول لك أنا شارب جرد الخمر اشرب جرد الخمر لا مره قلت كنت انا قلت لكم بكفر كنت انا في القاهره يعني على ما اذكر بشكل في اولى ثانوي وثانيه ثانوي وولد يعني قابلنا فكنت اكلمه تعالى نصلي معانا مش عارف ايه بتاع الفجر. فلا شيخ مش عارف ايه وكتر خيرك وانت مش عارف ايه والكلام ده. قلت له ماشي طب يا ربنا يبارك تعالى صلي معانا. قال لا ما ينفعش اصلي. ليه؟ قال لي حرام 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 اصلي. قلت له ليه حرام انك تصلي؟ قال لي لا أصل أنا كده شارب وكده وبعدين ما ينفعش بشارب خمرة وصلي وكلام ده. قلت له يعني أنت عارف أن أنت شارب خمرة ما ينفعش تصلي وفاهم الكلام ده وواعي بتناقشني وبتقول لي حرام ما ينفعش شيخ وتقول لي ما شربش ربنا لحتى تعلمه إيه تعال أنت تعلم ما تقول يلا خش صلي.
احنا واحد مات عندنا في الفجر
أصل أنت يضحك على نفسك تعال يلا خش صلي. يا ما عايز كده روح اشرب لغطنا تغيب وتعال. انما انت تيجي تقول لي مش عارف ايه ايه زي الناس اللي يقول لك ايه يقول لك لا يا شيخ ما تقول له اطفي الاغاني دي وشغل القران. يقول لك حرام شغل القران والناس ايه والناس مش مركزه معاه. يا واد يا مؤمن يقول لك لا حرام يا شيخ ما مستعان خير. طيب يخرج من بين الصلب والترائب. فأقول احتمل ثالثا أن يكون الحافظ الذي عليه عقله لأنه يرشده إلى مصالحه ويكفه عن مضاره. يخرج من بين الصلب والترائب. فيه قولان، أحدهما من بين صلب الرجل وترائبه، قاله الحسن وقتاده. الثاني بمعنى أصلاب الرجال وترائب النساء. حد هيقول طب هو الست ليه بره الموضوع؟ يعني ازاي يقولوا أصلاب الرجل؟ ما اصلا يعني مفروض الولد ده راجل والست، عشان ماء دافق، فهو ده يعني خلاه ايه ياخد هذا الايه الاتجاه، انه ممكن يبقى هو الكلام عما يخص الرجل المصدر الذكوري. لا مش زي يعني دي مش اتجاوز بس. بس المهم يعني. الثاني بمعنى أصلاب الرجال وترائب النساء، خلاص ده ان يكون برضو ايه كمصدر مشترك، يعني المصدر الرجال الذكوري والايه والانثوي. وفي الترائب ستة اقاويل. شوف بقى عشان ايه بقى لو اللي بقول بس فكرة ان ايه الانشغال بتحديدها دي قصة اخرى. احدها انه الصدر، قاله ابن عياض الصدر ومنه قول دريد بن الصمة. مش عايزين افهم تحديد كتير ماشي، ما حدش يسأل فيه اسأل. فإن تدبروا نأخذكم في ظهوركم، وإن تقبلوا نأخذكم في الترائب. ماشي. الثاني ما بين المنكبين إلى الصدر، قاله مجاهد. الثالث موضع القلادة، قاله ابن عباس. قال الشاعر والزعفران على ترائبها شرق به اللبات والنحر. طبعا هو مش أقواله خلاص، هو بيشوف برضو العرب إيه استعملت لفظة الترائب لوصف هذا الايه هذا الجزء من الجسد. الرابع انها اربعة اضلاع من الجانب الاسفل، قاله ابن جبير. وحكى الزجاج ان الترائب اربعة اضلاع من يمنة الصدر واربعة اضلاع من يسرة الصدر. الخامس انها بين اليدين والرجلين والعينين، قاله الضحاك. السادس هي عصارة القلب، قاله معمر بن ابي حبيب. المهم انها كل دي ايه هي مناطق عصارة القلب، هي مناطق مالها متنوعة، يعني مش يعني حتى على ما يبدو كده انهم مش متفقين على ايه على مكان محدد. من ناحية اللغة، لغة العرب، العرب اطلاقها لفظة الترائب يطلق عليه. طبعا هنا برضو الموردي ما ذكرش الاقوال في الايه في من بين الصلب، ما ذكرش اقوال في الصلب، انما عند مثلا الرازي في مفاتيح الغيب لا ذكر اقوال في الايه في الصلب، برضو فيه اقوال للمفسرين. وزي ما قلنا برضو مش اقوال اللي هو واحد يقول كده ايه رايك ممكن نخليها مناخيره ونخليها، لا مفيش كده. هو العرب بتطلق على هذا الايه يعني بتطلق بتستعمل هذا الكلام. انه على رجعه لقادر فيه خمسة اوجه، احدها على ان يرد المنية في الاحليل، قاله مجاهد. الثاني على ان يرد الماء في الصلب، ابعد بقى من كده، قاله عكرمة. الثالث على أن يرد الإنسان من الكبر إلى الشباب، الإنسان بقى نفسه يبقى على رجع دي. وذلك حتى الرازي في مفاتيح الغيب عمل إيه؟ قال إما يرد الماء أو يرد الإنسان، ورد لها الأقوال برضو. برضو الرازي محقق، الرازي برضو من الحاجات المميزة عنده، لو الإنسان بس منتبه لمسألة علم الكلام وكلام ده ممكن يستفيد بيه أكتر. يعني هو الماوردي أأمن في هذه المنطقة يعني. مهم، فهو هنقسمه إما يرد الماء إما يرد الإيه الإنسان نفسه متكون من هذا الماء. فعلى أن يرد الإنسان من الكبر إلى الشباب، ومن الشباب إلى الصبا، ومن الصبا إلى النطفة، قاله الضحاك. الرابع على أن يعيده حيا بعد موته، قاله الحسن وعكرمة وقتادة. الخامس على أن يحبس الماء فلا يخرج، ويحتمل سادسا على أن يعيده إلى الدنيا بعد بعثه في الآخرة، لأن الكفار يسألون الله فيها الرجعة. يعني قادر أن يعيدهم تاني برضو للدنيا عاد. لا طبعا من الكبر إلى الشباب، وعين حي مراحل العمر والحياة والموت. التالت ده مراحل العمر، يردوا من الكبر للشباب، يرجعوا تاني ريتروجريد، يرجع من الكبر للشباب، يرجع من الشباب للصبا، ده مراحل العمر. انما القول الرابع ان هو يعيده حيا بعد موته، مات بقى فلسه عايش، يعيده من مرحله لمرحله. هو زاد بقى سادس، زاد سادس على أن يعيده إلى الدنيا بعد بعثه إيه؟ يعني خلاص في الآخرة برضو ربنا قادر برضو وهم في الآخرة كده يرجعوا من الدنيا تاني وينشئ دنيا جديد، ما لا يعجزه ذلك سبحانه وبحمده. فده اللي أقصده بقى، فكرة أن أنت راجع هتاخدها في اتجاه إيه، دماغك في اتجاه واحد وخلاص، مش يعني لما هي دي حاجات محتملة برضو كلها وردة، خلاصتها إما يرد الماء أو يرد الإنسان. بس ما يرد الماء ده اللي هو عملية التخليق اللي حصلت الإنسان دي تترد كده، ولذلك يعني ممكن احنا نقول كده رد ظاهر ورد خفي لا نراه. رد ظاهر انه يرد أصلا الإنسان من الآخرة خالص للدنيا، وممكن يرده من الموت للحياة ماشي، وممكن يرد بقى في مراحل العمر بتاعته من الـ من الـ من, الـ من الكهولة للشباب وهكذا. تمام، ده كده دي كده تلات أنواع رد اهي. وفي رد يخص الماء بقى انه يحبسه ما يخرجش اصلا خلاص، ان الماء ده يرده يعني يرجع تاني خلاص، او ان هو يحبس او يرجع قريب او يرجع ابعد في الصلب ماشي كده. لو انت يعني عايز تتصور الاقوال هم ست اقوال كده. الايه
التركيب ليه
علاقه؟ لا لا، الموارد مش بيعمل كده، ما بي ما يعني مش معتمد دي، ما بيقولش انه قول انه مش بيرجح اصلا، فما هو ما بيرجحش لا عبر لا على اعتبار الترتيب ولا غير. في ناس منهج كده بس مش منهج. طيب، يوم تبلى السرائر اي تظهر ويحتمل ثانيا، يبقى هو اصلا يعني الغالبيه قالوا انه ايه تبلى تظهر السرائر، هتظهر السرائر خلاص، بس هو بيشوف ان هي تحتمل ثانيا ان تبتلى بظهور السرائر في الاخره بعد استتارها في الدنيا، ان تبتلى بظهور الايه السرائر، يبقى خدها من الابتلاء، ان تبتلى بظهور السرائر في الاخره بعد استتارها في الايه في الدنيا، يعني تبلى السرائر تظهر، ايوه هي تظهر السرائر خلاص، انما الثانيه ابتلاء بظهور السرائر. لا يوم تبلى السرائر تظهر السرائر، دي يعني اليوم ده هتظهر فيه سرائر خلاص، هتظهر فيه سرائر، لا اليوم ده هيبقى فيه اختبار، نوع اختبار باظهار بعض السرائر او اظهار السرائر. لا 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 لا، مش مسألة فايدة الابتلاء،
تخويف
في تكليف اليوم الحساب، في ناس زي اللي هم هيحصل معهم اللي هم الاهل الفتره وال
ممكن نقول المغفره خيرها وشرها،
ليه
ممكن نقول يعني مطلق السرايا خيرها وشرها، والثانيه مثلا مقيل على السرايا اللي هي الشر بس.
لا يا جماعه، يعني مثلا الموقف اللي هيحصل مع المؤمنين دول، أتذكر كذا يوم كذا يوم فعلت كذا، هو كده هيختبر في انه ايه هتظهر اختبار انه هيظهر، فهو العبد بيعمل ايه، احنا اللي ورد في السنة ان في نوعين، الصالح هيعمل ايه، هيخاف ويظن انه هالك ويا رب كذا، فيظهر منه ايه سلوك المؤمنين، والتاني المجرم هيظهر منه ايه هينكر ويظهر منه سلوك المجرمين، هو ده الابتلاء بقى.
يوم تبلى النفوس بالصلاه،
ايوه ما هو ده اللي بنقوله بقى، ان الابتلاء ده غير الايه الظهور، انما الاولى بتقول تبلى، القول الاول تبلى يعني ايه مجرد اخبار بما سيحصل هذا اليوم ان في ظهور للسرائر، انما القول الثاني فيه ايه، في زياده على الظهور، ان الظهور ده هيبقى ظهور ابتلاء، وفي رايي ان ده الاوجه، لان اصلا ده لفظ الايه، لذلك الموارد برضو كتير جدا، هو لما يقولك يحتمل يبقى القول الارجح حصل، يعني يبقى القول الارجح، لان في زيادة ايه، هو في زيادة فائدة ومتمشي مع الاحاديث ومتمشي مع لفظ الاية، الاية قالت يوم ايه تبلى السرائر ماشي، يعني تبلى السرائر يعني يبلى المرء بالسرائر، يبلى المرء بالايه بالسرائر، هيبلى ايه بالسرائر، ايه اللي هيبلى بالسرائر، اظهرها، هيبلى بإظهارها خلاص، وهيبقى ساعتها الناس تنقسم كما جاء في صحيح السنة، إن هيبقى فيه صنف اللي هم المؤمنين اللي هو بقى هيخاف ومش عارف والتاني بقى اللي هم الفجار اللي هينكروا كذا وكذا وكذا ويحصل لهم البركة. بقول لك هو مفيش حاجة اسمها اصل الناس دي يعني مش ايه مش يعني فاهم انت يعني هم كلامهم دقيق مش اللي هو يقول لي يقول لك قول تاني كل زبح شبه بعض لا مش كل شبه بعض احنا اللي عندنا كل عرب صبوق كل عند عرب صبوق بس هم مع نفاق لا اقصد بس عشان ايه نعتاد على دي لا هم يعني هم علماء عندهم كلام دقيق انه عالم كان عنده كلام دقيق عارف كويس جدا هو ايه وبيقول ايه مش هي
سويت المعنى ده خلاه كده على العصايه السيئه يعني اول حسنه وسيئه
ايوه مش مشكله المهم فكره اظهار الابتلاء بالثراء الابتلاء بالثراء وانت اصلا لما تعرف ان انت اثرك هتطلع اللي انت لا فرقه معاك حسن ولا سيء ما هو اللي ده ما يجيش في دماغك كلمناه البنيل اصلا او انت يجي في دماغك الحسن
الحديث ما كده الحديث بين الموقف ده بتاع شهود الاعضاء عليه
هو يا جماعه احنا قلنا اصلا هو ده بقى الاشكال يعني اللي يعني اسال الله ان يقيد للامه اللي يقوم عليه ان اصلا كل الكلام ده النبي فسره مفيش كلمه ما فسرهاش بس فكره ان حد بقى يجيب النصوص دي ويحطها ورا الايات هتوضح الكلام يعني انت معلش ما تزعلش من لولا ان انا قلت لك الحديث ومش الحديث انت مش هتعرف ان كلام الموارد متوجه اصلا والموارد اشتراطه الاختصار يعني هو عمل التفسير على اشتراط الايه الاختصار ما بيذكرش ادله الاقوال الا قليلا فطبعا ما ذكرش واكيد الموارد جاب الكلام ده منين السنة برضو اكيد يعني مش جابه من ايه اكيد جابه من السنة فاهم انت فهي بقى يعني واحنا محتاجين النوع ده من التفسير الامة تحتاج لازم نوع من التفسير اللي كل اية فيها بيان يا اما بيان قولي يا اما بيان فعلي يا اما بيان علمي يا اما بيان عملي مفيش اية ما فيهاش بيان مفيش اية النبي ما بيانهاش بس ده رايح بقى الدنيا يعني الامة محتاجة التفسير ده
اصل ربط السنه
المقطعيه
السنه
المصن
السنه على الايات
هي ايا كان بقى تيجي من هنا تيجي من هنا هتجيبها كده هتجيبها كده مش فارقه المهم ان ده يتوجد للناس يتوجد للناس بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم القران بس اللي الناس محتاجاه بس انما هنا انت في النهايه بتشوف كلام شخص يعني ما طيب فبيقول بعد كده في يوم تبلى السراء بيقول وفيه قولان احدهما كل ما استتر به الانسان من خير او شر واضمنه من ايمان او كفر اضمنه من ايمان او كفر كما قال الاحوص ستبلى لكم في ايه السراء ستبلى لكم في مضمر السر والحشى سريره ود يوم تبلى السرائر الثاني هو ما رواه خالد عن زيد بن أسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمانات ثلاث الصلاة والصوم والجنابة استأمن الله ابن آدم على الصلاة فإن شاء قال قد صليت ولم يصلي استأمن الله ابن آدم على الصوم إن شاء قال قد صمت ولم يصوم استأمن الله ابن آدم على الجنابة فإن شاء قال قد غسلت ولم يغتسل اقرأوا إن شئتم يوم تبلى السرائر وفيه مطعن ماشي الحديث ده الأثر ده يعني يفتقي فيه مطعن فما له من قوة ولا إيه ولا نص هو جايبه طبعا كأثر بس فيه مطعن ماشي فما له من قوة ولا ناصر مهم الخلاصة يعني هو بيقول ايه بيقول ان السرائر اما انها تبقى الحاجات اللي استتر بها الانسان من خير او شر ما ستر الانسان واضمره خلاص او السرائر دي ما يخص التكاليف اللي هو كلف بيها وقام بها مهم فما له من قوة ولا ناصر فيه قولان أحدهما أن القوة العشيرة والناصر الحليف قاله سفيان يبقى كده القوة ركز بقى القوة والناصر إيه خارج عنه فما له من قوة يستقوي بها أو ناصر إيه يستنصر به خد بالك من قول التاني بقى الثاني فما له من قوة في بدنه ولا ناصر من غيره يمتنع به من الله أو ينتصر به على الله وهو معنى قول قتادة شوف برضو دقيق يقول لك معنى قول ايه قتادة يعني مش دي الفاظه هو خلاصة قوله كده ماشي يبقى الاول القوة دي ايه براه والايه والناصر براه التانية هو ما عندوش قوة خلاص يقوى لا شيء وما عندوش ايه ناصر من غيره يمتنع به من الله ويحتمل ثالثا انه كده يبقى كده القول الاول الاثنين بره، القول الثاني واحده بره واحده جوه، القول الثالث بقى الاثنين جوه، فما له من قوه في الامتناع خلاص ولا ناصر في الاحتجاج. فما له من قوه في الايه في الامتناع، يعني ما يقواش انه يمتنع وما يقدرش ينصر نفسه بالايه بالحجه خلاص، ولا ناصر في الاحتجاج برضو كلام وجيه. يبقى اما الاثنين بره، اما واحده بره واحده جوه، اما ايه اما الاثنين جوه. طيب كده المفروض خلص العشر ايات الاولى اللي هو المتعلق بالقسم الاول وجوابه وما تعلق به. والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، بيقول والسماء ذات الرجع فيه اربعه اقاويل، احدها ذات المطر لأنه يرجع في كل عام، يرجع في كل عام، ده توجيه، ويقول ده إنه يرجع في كل عام ده توجيه، هو طبعا ده قوي ابن عباس، وطبعا أصلا برضو في كلام إن ده كأنه رجيع السماء، أرحمك الله، منفصل عنها. العرب بتسمي كده، مش لازم ترجعني ترجيع فوميتنج، يعني فوميتنج لا. الثاني ذات السحاب لأنه يرجع بالمطر، يبقى والسماء مشاهية لا مشاهية، إن هنا إما ذات الرجع اللي هو الإيه المطر نفسه اللي نزل، طب ذات الرجع لا السحاب اللي نزل بالمطر مش المطر، السحاب نفسه اللي نزل به. والثالث ذات الرجوع إلى ما كانت، قال وعكرمة يعني شكلها بيتغير وبترجع وبترجع وبتغير كده ماشي. والرابع ذات النجوم الراجعة، قاله ابن زيد ان النجوم بتروح وايه ترجع وتروح وترجع وتروح وترجع. شوف كل ده برضو احنا في دماغنا الايه مطرة بس، كل ده محتمل. وهو لما يقول لك قال عكرمة قال ابن زيد دول مفسرين كبار ماشي، يعني ويحتمل خامسا. شو بقى هو القول اللطيف برد، قال ذات الملائكة لرجوعهم إليها بأعمال العباد، ذات الرجع ذات الإيه الملائكة، شو الملائكة بتإيه ترجع لها بأعمال العباد خلاص. وده برضو جايبه منين؟ من السنة، من السنة
نطلعها لفوق الحاجة
الوحيدة نطلعها السنة. قولوا هذا قسم. والأرض ذات الصدع فيه أربعة أقاويل، أحدها ذات النبات لانصداع الأرض عنه. ماشي بس مش ده، وإحنا محكومين بالليه اللي بيقولوه، ما نقدرش يعني لا ننشئ قولا إلا بقى إذا كان القول ده مثلا قالوا حد من المفسرين. لو إحنا بقى نستوعب الأقوال، يعني نستوعب الأقوال إحنا دلوقتي عايزين نجيب اللي هو الأشمل للمدارسة، يعني الأشمل للمدارسة. لكن مثلا أنا بقى لو أنا هكتب الآية دي في الكتاب عندي، لا أنا ما هكتبهاش كده، أنا هلف على 40-50 تفسير عشان لما أقول فيها خمس أقوال يبقى فيها خمس أقوال، فيهاش استقراء يعني.
دلوقتي المؤرخ في القرن الخامس وهو كان يعني بيعمل كده بيجمع الأقوال، طب ما فيش حد ليه يعني مش على نفس النفس لا ممكن تكون في اقوال ثانيه؟
مش كتير، مش كتير، مش هيبقى كتير. ليه؟ لان الكلام ده اصلا انت لو شفت دلوقتي هتلاقيه يقول لك ايه قال مجاهد قال عكرمه قال قتاده قال الضحاك، يعني ما ليه برضو. وانت هتلاقي اصلا انت اصل الناس دي برضو، هو انا قلت قبل كده التفسير الاثري ده متهم، يعني التفسير او مظلوم ومهضوم. الناس بتصور بقى المفسرين الاثريين دول على ان هم ايه على ان هم نقله، لأنه واحد قاعد كده مثلا والضحاك سمع ابن عباس فقال، او سمع مش عارف او قتاده سمع فلان فقال. لا دول علماء، علماء عندهم ادوات الاجتهاد في هذا العلم، في علم التفسير، وعندهم شواهدهم في لغه العرب، وعندهم الفهم ده. انا وقفت معاكم قبل كده لو تذكروا في مرات كتيره ان تكتشف ان القول ده هو قايله علشان تم بيانه في ايه تانيه في ايه قدام في صوره قدام، وجايبه هنا وانت مستغرب هو بيفسرها كده ليه؟ علشان الآية بتفسرها هناك. ويجي واحد بقى مثلا من المفسرين المتأخرين مثلا يقول لي مثلا زي الشيخ الشنقيط يقول لي قوله تعالى كذا، اوبا هو قتادة كان قال كده عشان كده؟ فاهم انت؟ ده هو ده غير ده كله كمان هم القرآن كله بين عينيهم، الوحي بين عينيهم، وناس قاعدة بتتكلم مش زي دلوقتي. انت دلوقتي كل اللي بيفسر بيعمل ايه؟ تفسير الشيخ فلان فلان. انا يعني بصراحة حاسس انها كلمة كده ايه يعني فيها افتئاء، لان هو بيعمل ايه دلوقتي؟ بيعمل ايه؟ بينقل واقصاها بيرجح. لا، من الناس دي بتنشئ القول، ينشئه، بيقعد يبص كده يحط الايات كلها قدامه وينشئه. فمثلا احنا مكونين مثلا الشنقيطي تميز، الشنقيطي ما تميزش ان هو احدث اقوالا، انشا اقوال في توجيه الاقوال بالقران، ان هو تميز كده. مثلا لما تيجي تلاقي مثلا وليكن هنا حاطط لك اربع اقوال مثلا الموردي، يقول لك مثلا يجيب لك ايه من القران بتقول ايه؟ ان الارض بتنبت، خلاص، ذات الاوديه لان الارض كان صدعت به، يجيب لك ايه من القران تقول ان الايه؟ ان الارض فيها اوديه والاوديه دي كانها صدق كده، فاهم؟ هو يعني ده اللي تميز بيه، انه اثبت، لو صح التعبير، مش هنقول نظريه، اثبت مذهب ان كلام الله يفسر بعضه بعض، ان اللي بيستوعب كلام ربنا في راسه ممكن لا يحتاج الى تفسير اصلا، بس لو هو ايه يعني عنده الاداء كله يحتاج الى تفسير. هو اثبت الكلام ده ايه؟ عمليا، انه وراك الايات كلها كده، وراك الاقوال كده، ما خرج. فطبعا ده افاد بقى جامد جدا في انك تفهم ايه. ولذلك انا بعمل كده، يعني انا مثلا لما باجي ابحث ايه مثلا هبحثها، لا، ما انا ما هبصش على اقوال، ما اكتفيش انا بان يقول لي ايه ذات النبات لانصداع الارض عنه، لا، انا هرجع اشوف بقى يعني توجيه القول ده منين جابه. هتلاقي بقى مثلا ممكن تلاقي البيضاوي موجهه مثلا، ممكن تلاقي الخازن موجهه متاخر بيقول مثلا لقول الله كذا، مثلا لقول رب مثلا كذا، شاعر من الشعراء قال كذا، من شعراء العرب، ده قول مشتهر عنده، فاهمني؟ ف يعني وطبعا غير اصلا المكتبه الاسلاميه في كتير كتب مفقوده، هم كان بين ايديهم كتب كثيره وهم بيكتبوا، الكتب دي مش حاضره دلوقتي، شاء الله ان ده اللي يبقى باقي وغيره مش باقي لحكمه يعلمها، بس هم كان قدامهم مصادر، هم قدامهم مصادر، اكيد قدامهم مصادر كثيره ومش هو يا جماعه برضو يعني اللي انت النهارده ممكن تشوف، او ممكن بعض الاخوه ما يتصورش المساله دي، انا اسف يعني. احنا مثلا عندنا في العلوم العمرانيه، في علوم الطب مثلا، انت ممكن تشوف واحد بص يعني راجل عالم بمعنى كلمه عالم، خد بالك، عالم، يعني انت تقعد مثلا تتكلم معاه كده في مساله، او يعني لما يجي يتكلم في الطب في تخصصه تحس انت امام ايه؟ عالم حقيقي، مش بيهيص، عالم حقيقي مستوعب بقى للعلوم الاساسيه والعلوم فعلا عالم، وتجد بقى عنده حاجات دقيقه وعارف، ويقول لك الراجل ده بقى راهب في محراب مثلا مثلا امراض القلب التخصص الفلاني لمده 40 سنه، فاهم كده؟ هم بقى علماء الاسلام فوق العالم دي بمراحل، علماء الاسلام دول رهبان في محاريب العلم دي لقرون طويله، كل واحد قاعد 50 سنه مع القرآن، راهب في محراب علم القرآن في 50 سنة، هيطلع ايه؟ هو انا في النهاية بشوف المنتج الايه؟ الاخير يعني، بس هو الموضوع لا يعني ابعد من كده، يعني الموضوع ابعد من كده. طيب، فدي القول الاول، ذات النبات لانصداع الارض عن، قاله ابن عباس. القول الثاني، ذات الاودية، ان الصدع ده وادي، لأن الأرض قد انصدعت به. شوف بقى دي بقى إيه؟ قاله ابن جريج، دي بقى حتة فلكية، لأن يعني الوادي ده أصلا في أصله إيه؟ هو تصدع بين جبلين، فناس شفت الصدع الصغير، ناس شفت الصدع ليه؟ إن يعني الأودية دي أصلا صدوع في الأرض، الأودية دي صدوع في الأرض أصلا، وفي ناس بتتكلم بقى في الفتق ومش الفتق والكلام ده، فدي أصلا صدوع في الأرض، هو كلام برضو متوجه، العرب بتطلق على الوادي ده ايه؟ صدع في الارض، خلاص. والثالث، ذات الطرق التي تصدعها المشاه، قاله مجاهد، ان الصدع ده ايه؟ انت المفروض ان الحته دي طالعه نازله، انت عملت ايه؟ صدعتها اصبح انت لما تبص عليها من فوق هنا مش عارف طالع ونازل. يعني انت لو تيجي مثلا تبص على سبيل المثال على الصحراء الشرقي ده مثلا هتشوفه ازاي؟ هتشوفه كانه شق كده معمول فين؟ معمول في الارض، في الارض دي لغايه القاهره، هتشوفه كده في الحقيقه. فده برضو ايه هو من صور الصدع اللي قال المجاهد. مجاهد قال ايه؟ ذات الطرق اللي تصدعها المشاه. طبعا من الحاجات اللي لازم تبقى مفهومه ان كل ده تفسير بالمثال، كل تفسير بالايه؟ بالمثال. خلاص دي امثله الصدوع، انما في النهايه هيكون هذا الصدع له حقيقه. الحقيقه دي ايه؟ حاضره في كل الايه؟ في كل هذه الاشياء. ماشي، حاضره في كل هذه الاشياء، في قاسم مشترك زي ما قلنا بينهم كلهم.
مش جايبه وهمه
لا، ما هي واضحه، هو صدع، صدع لازم فيها صدع. يعني مش بالظبط الافلاق، حاجه ثانيه، افلاق حاجه غير التصدع. مثلا ايوه افلاق الافلاق، فلق الاصباح وفلق الحب والنوى، كل ده افلاق. طيب الثالث ذات الطرق التي تصدعها المشاه، قال المشاه. الرابع ذات الحرث لانه يصدعها، الحرث الزراعة اللي هو بيحرث الأرض مش عارف ايه، فصدع فيها ايه؟ صدوعا. خلاص طيب الموارد يقول بقى ويحتمل خامسا. شوف بقى الموارد راح لحتة تانية خالص. قال ذات الأموات لانصداعها عنهم للنشور، ما يجي النشر هتنصدع الأرض عن ايه؟ طبعا ده واضح جدا في ايه؟ في الزلزلة وفي يومين الصدعون. فشوف برضه هو ايه رابط بالايه؟ بالقرآن، في باستعمال القرآن. بيقول وهذان قسمان، وهذان قسمان، عذرا، وهذان قسمان يعني اللي هو الاول السماء. انه لقول فصل على هذا وقع القسم، يعني ده جواب القسم. وفي المراد بأنه قول فصل قولان، أحدهما ما قدمه من الوعيد من قوله تعالى، أو ما قدمه الوعيد من قوله تعالى إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، الآية تحقيقا لوعيده. فعلى هذا تأويل قوله فصل وجهان، أحدهما حد قاله ابن جبير، والثاني عدل قاله الضحاك. يبقى القول الأول، القول الأول هو ان هذا لقول فصل، ايه هذا؟ اللي هو الوعيد انه على رجعه لقدر ومتوب الى السرار. هذا الفصل، ان هذا لقول فصل، يقول الفصل هنا حد، يعني يفصل بين شيئين او عدل. ان هذا لقول فصل يعني يفصل في الاختلاف، انتم مختلفين، هيحصل ما يحصلش، يحصل ما يحصلش، يحصل حد او عدل. ان هذا لقول فصل يعني قول ايه؟ عادل سيحصل. قال الضحاك القول ان المراد بالفصل القرآن تصديقا لكتابه، فعلى هذا في تأويل قوله فصل وجهان. والقول الثاني، القول الثاني القرآن. خلاص وهيبقى معنى فصل ايه؟ حق. ان هذا لقول فصل يعني قول ايه؟ حق. قال ابن عباس الثاني ما رواه الحارث عن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتاب الله فيه خبر ما قبلكم وحكم ما بعدكم، وهو الفصل ليس بالهزم، من ترك من جبار قسمه الله، من ابتغى الهدى في غيره أضله الله، ولا يصح مرفوعا، هو يصح موقوفا من كلام علي رضوان الله عليه. فهو انا برضه فسره دي اللي هو ان هو الفصل ليس بالهزم، ليس بالهزل. طيب وما هو بالهزل؟ هذا تمام ما وقع عليه القسم، يعني لسه في نفس خط القسم، هو لقول فصل وما هو بالهزل. وفيه ثلاثة أوجه، أحدها إيه مقصود بالهزل بقى؟ اللعب قاله ابن عباس ومجاهد. الثاني الباطل قاله وكيع والضحاك. الثالث بالكذب قاله السدي. يبقى إما اللعب الهزل، إما اللعب أو الباطل أو الكذب، اللعب أو الباطل أو الكذب. إنهم يكيدون كيدا، يعني أهل مكة حين اجتمعوا في دار الندوة على المكر برسول الله صلى الله عليه وسلم، برضو يعني تعينها ده مثال برضو. كما قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. فقال ها هنا إنهم يكيدون كيدا، أي يمكرون مكرا. وأكيد كيدا يعني بالانتقام في الآخرة بالنار، بالنار وفي الدنيا بالسيف. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، فيه ثلاثة أوجه: أحدها قريبا قال ابن عباس، الثاني انتظارا، الثالث قليلا. يعني يبقى أمهلهم قريبا اللي مدام عنا رويدا، أو أمهلهم إيه ينتظروا رويدا. ويقول في انتظارنا ده بيقول منه قول الشاعر: رويدك حتى تنطوي ثم تنجلي، أماية أو عماية هذا العارض المتألق. الثالث قليلا قاله قتادة، قال الضحاك: فقتلوا يوم بدر. وفي مهل أو مهل أو أمهل وجهان، أحدهما أنهما لغتان معناهما واحد، والثاني معناهما مختلف. فمهل الكف عنهم، وأمهل انتظار العذاب فيه. فشفت بقى برضو هي ماهل الكافرين، يعني لا ماهل الكافرين ليكف عنهم، يعني مت ايه ليه برضو زي ايه ذرني، نفس الكلام بتاع ذرني. طيب ده كلام الماردي رضوان الله عليه. وكده نوعا ما احنا عندنا ايه تصور عن نطاقتنا ايه، احنا عندنا التراك اللي هنفكر فيه لو صح التعبير، او الاطار اللي احنا هنتحرك جواه. طيب نروح بقى نشوف لفظة الطرق دي، الأصل المادة عند العرب مادة طرقة، مادة ثقبة، إيه دلالتها وإشارتها. طيب ابن فارس في مقاييس اللغة بيقول طرقة: الطاء والراء والقاف أربعة أصول، أصولها كتير يعني، ماشي. أحدها الإتيان مساء، ماشي، الإتيان مساء ده إيه، ده واحد، الإتيان مساء. الثاني الضرب، طرق ضربة. الثالث جنس من استرخاء الشيء، الاسترخاء. والرابع خصف شيء على شيء، هيوضح هو بقى خصف شيء على شيء. بقى كده أربعة
بالصدر،
أي بالصدر أربعة: الاتيان مساء، الضرب، استرخاء، اللي الخصف. فالأول الطرق، ويقال إنه إتيان المنزل ليلى. قالوا: ورجل طرقة إذا كان يسري حتى يطرق أهله ليلى. وذكر أن ذلك يقال بالنهار أيضا. والأصل الليل، قلنا العرب توسعوا فيه برضو بيطلقوا بالليل على النهار، بس الأصل الإيه الليل. والدليل على أن الأصل الليل تسميتهم النجم طارقا، لأنه يطلع ليلة. يبقى هو يبقى وجه الشبه ما بين الطرق أو الطرق والطارق الظهور ليلة، ده وجه الشبه حتى الآن، حتى الآن. قالوا: وكل من أتى ليلا فقد طارق. قالت: نحن بنات طارق. استنهنت، هو قول امرأة تريد إن أبانا نجم في شرفي وعلوه. ومن الباب والله أعلم الطريق، لأنه يتورد فيه، يعني الناس ترده، خلاص يتورد فيه والورود. ويجوز أن يكون من أصل آخر، وهو الذي ذكرناه من خصف الشيء فوق الشيء، يعني برضو إيه مش بقول الطريق مش لازم يكون إيه يكون من الورود يعني. ومن الباب الأول قولهم، الأول اللي هو إيه الطرق، قولهم: أتيته طرقتين، أي مرتين، ومنه طارقة الرجل وهو فخذه التي هو منها، وسميت طارقة لأنها تطرقه ويطرقها. قال: شكوت ذهاب طارقتي إليه وطارقتي بأكناف الدروب. والأصل الثاني الضرب، يقال طرق يطرق طرقا، والشيء مطرق ومطرقة، ومنه الطرق، وهو الضرب بالحصى تكهنا. والذي جاء في الحديث النهي عنه، وقيل الطرق والعيافة والزجر من الجبتي، وامرأة طارقة تفعل ذلك، والجمع الطوارق، الجمع ليه الطوارق. قال لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. يبقى كده الطرق معنيه الايه؟ الضرب. وهو يقصد به هنا الضرب اللي هو ايه؟ يعني في الغالب الضرب بالحصى تكهنا. الضرب بالحصى تكهنا. طيب. والطرق ضرب الصوف بالقضيب، وذلك القضيب مطرقة، وقد يفعل الكاهن ذلك فيطرق، أي يخلط القطن بالصوف إذا تكهن، برضو بتطلق في نفس اتجاهها. ويجعلون هذا مثلا فيقولون طرق وماش. قال عاذ لقد أولعت بالترقيش إلي سرا فاطرقي وميش. ويقال طرق الفحل الناقة طرقا إذا ضربها، وطروقة الفحل أنثاه. واستطرق فلان فلانا فحله إذا طلبه منه يضرب في إبله فأطرقه إياه. يقال هذا النبل طرقة رجل واحد، أي صيغة رجل واحد. والأصل الثالث استرخاء الشيء، من ذلك الطرق، وهو لين في ريش الطائر، ومنه أطرق فلان في نظره، والمطرق المسترخي العين. قال وما كنت أخشى أن تكون وفاته بكفي سبنتي أزرق العين مطرقي. يبقى برضو يجي معنى الاسترخاء المسترخي العين. ومن الباب الطريقة، وهو اللين والانقياد. يقولون في المثل إن تحت طريقته لعند دأوة، مهم، أي إن في لينه بعض. طيب والأصل الرابع خصف شيء على شيء. يقال نعل مطارقة أي مخصوفة، وخف مطارق إذا كان قد ظوهر له نعلان، وكل خصفة طرق، وترس مطرق إذا طورق بجلد على قدره. ومن هذا الطرق، ومن هذا الباب الطرق، والشحم والقوة، وسمي بذلك لأنه شيء كأنه خصف به. يقولون ما به طرق أي ما به قوة. قال أبو محمد عبد الله بن مسلم أصل الطرق الشحم، لأن القوة أكثر ما تكون عنه. ومن هذا الباب الطرق مناقع المياه، وإنما سميت بذلك تشبيها بشيء يتراكب بعضه على بعض، كذلك الماء إذا دام تراكب. ومن الباب وقد ذكرناه أولا وليس ببعيد أن يكون من هذا القياس الطريق، وذلك أنه شيء يعلو الأرض فكأنما قد تورقت به وخصفت به. ويقولون تطارقت الإبل إذا جاءت يتبع بعضها بعضا، وكذلك الطريق وهو النخل الذي على صف واحد، وهذا تشبيه كأنه شبه بالطريق أو بالطريق في تتابعه وعلوه على الأرض. ماشي كفاية كده. عند ابن فارس الطرق ده على أربعة أوجه أو أربعة أصول. أصول الأول عنده هو الاتيان مساء، وده كده على ما يبدو ان هو مش معنى مادي، ده معنى ايه؟ معنى معنوي مجاز. الثاني عنده هو الضرب تكهنا، ماشي، او الدق، والدق ومنه الضرب تكهنا، ان هو فعلا بيضرب حقيقة اللي هو الكاهن ده، الضرب تكهنا بس يستعمل في الكهان، يعني الضرب الكهان هو الدق، او الضرب ومنه الضرب اللي ايه الكهان. وفي معنى بعيد بقى عن الطرق ما يجيش في راسنا خالص، هي فكرة الاسترخاء، الاسترخاء العين، عين مسترخية يعني مطرقة. وحتى بتستعمل يحمل أطرقة فلان، يعني أطرقة فلان خلاص، هدأ كده واستمع. ومنه خصف شيء بشيء، يخصف حاجة بحاجة يبقى طرقها. فالنعل دي نفسها نعل مطارق يعني مخصوفة،
يعني مخيطة يعني.
ليه؟
مخيطة يعني؟
لا، الخصف ده
تجليل كده طبع على طبع يعني.
زي كده يعني خصف النعل
يعني عليه.
كده يعني
برضو
تسوم طرف يعني جلد عليه. ايوه زي متغلفه بحال، متغلفه بحال. ماشي. طيب نشوف عند الراغب ماذا يقول. بيقول الطريق السبيل الذي يطرق بالأرجل، وهو برضو في أي يطرق بالأرجل أي يضرب. قال تعالى طريقا في البحر، وعنه استعير كل مسلك يسلكه الإنسان في فعل محمودا كان أو مذموما، ويذهبا بطريقتكم المثلى. خلاص، يبقى هو هنا برضو اختار معنى الورود اللي ذكره ابن فارس ان الطريق من الورود. خلاص، بس رده برضو للضرب، يعني يضرب فيه بالأرجل. وقيل طريقة من النخل تشبيها بالطريق في الامتداد، والطرق في الأصل كالضرب إلا أنه أخص. الطرق ده نوع من الضرب بس إيه؟ أخص، لأنه ضرب توقع كطرق الحديد بالمطرقة. برضو يبقى ده ضابط مهم، إن هو إيه؟ إن الطرق ده ماله؟ متوقع، يعني متوقع. خلاص، ده كضرب، يعني لو الطرق زي الضرب فالفرق انه ايه؟ متوقع. ويتوسع فيه توسع في الضرب، يعني نفس التوسع في الايه؟ في الضرب. خلاص، وطبعا الضرب اصلا من اكثر ما يتوسع به اصلا في العربية، لدرجة الجدع طبعا الرجال اللي هم بتوع قراءات الجديدة للقرآن والحوارات دي في الآية بتاعت واضربهن، يقول لك لا ده الضرب ده مش الضرب، الضرب اللي هو مش عارف ايه، والعرب بتقول كذا في ضرب كذا والضرب كذا، وفي الاخر وفعلا موجود في العربية كده، بس مش هو ده الضرب طبعا خالص، انه حتى مش ماشي اصلا مع السياق يعني. طبعا بقى اللي بيطير بالحتة دي مين؟ ستات بقى، وطير بقى، طير بقى يا عم، وده راجل شفت بقى، والناس اللي فهمها القرآن، نعوذ بالله من الهوى. صحيح والله، فطبعا طيرين بقى بشكل كبير جدا، لانه الضرب من اكثر ما يتوسع به في العربية، العرب يتوسع باللفظة جدا.
الضربة يعني الضرب،
الضرب بفعل كلمة الضرب،
أيوة المادة نفسها، المادة بتوسع فيها جدا. بلك طرق الحديد بالمطرقة وملهم التكهن. وعنه استعير، هو بقى دل استعير، وعنه استعير طرق الحصى للتكهن، وطرق الدواب الماء بالأرجل حتى تكدره، حتى يسمي الماء الدنق طرقا، اللي هو متغير يعني. وطارقت النعل وطرقتها، وتشبيها بطرق النعل في الهيئة. هو كل الأوجه دي اللي ذكرها ابن فارس، الراغب بيشوفها ايه؟ هو بيشوفها برضو أوجه واردة، بس كلها يتوسع فيها من الضرب، يعني من الطرق اللي بمعنى الضرب. تشبيها بطرق النعل في الهيئة، قيل طارق بين الدرعين. وطرق الخوافي أن يركب بعضها، أن يركب بعضها بعضا. والطارق السالك للطريق، السالك للإيه؟ للطريق. لكن خص في التعارف بالآتي ليلا، يبقى الطارق هو بيشوف إنه السالك للطريق. فقيل طرق أهله طروقا، وعبر عن النجم بالطارق لاختصاص ظهوره بالليل. برضو في نفس الاتجاه بتاع ابن فارس، ان هو اسم طارق عشان بيظهر بايه؟ بالليل. وان كان في الحقيقة الكلام ده برضو هيناقش يعني، لان طب ما هي النجوم بتظهر بالليل اصلا في الغالب يعني،
مش خاص
الطارق، ولا يبقى خص منه النجم الثاقب،
خص بالنفس يعني،
لا اللي هيبقى في اللي هيبقى في شرحه الطارق والنجم الثاقب، مش انه بيظهر بالليل، هيبقى اسمه طارق عشان هو نجم ثاقب زي ما القرآن قال، مش عشان بيظهر بالليل، لان الظهور بالليل اصلا ايه؟ ده كده كده
يعني ده وصف وصف للنجم الثاقب ده، ان هو طارق جاء بالليل يعني،
هو بيجي بالليل، ما النجم بيجي بالليل.
ايوه انا فاهم،
يعني ضوء هيجي بالليل، ضوء يجي بالنهار يعمل ايه
يعني؟ بيبقى حضرتك توقف حضرتك ازاي بقى؟
حضرتك
الكلام ده يناقش،
لان فكره ان تسميته بالطارق لاختصاص ظهوره بالليل ده محتاج مناقشه، لان ربنا لما عرفه قال ايه؟ النجم الثاقب. ايه وجه الطرق بتاعه؟ وذلك لما يجي نفكر احنا، بص احنا بنجمع كلام نحطه قدامنا، بس دي بقى انت هتقعد تناقش الكلام ده، مش هتقوله كده، انت مش هتقعد تناقش مع نفسك، تمام؟ فهتقعد تناقش الكلام ده بقى. هو ربنا لما عرف النجم لما عرف الطارق قال ايه؟ هو ربنا ما قالش النجم الطارق والسماء والطارق وما ادراك ما النجم الطارق، ماشي؟ النجم الطارق النجم الثاقب، وخلاص نجم. لا ده هو دلوقتي هو الطارق ده مين؟ نجم ثاقب، نجم ثاقب. المميز في الطارق انه ايه؟ نجم ثاقب، فاهمني؟ مش نجم بيظهر بالليل، لان النجم اللي بيظهر بالليل ده مش وصف ايه؟ مش وصف متفرد. ليه؟ فلذلك وجه الطرق هيبقى ايه؟ ظهوره بالليل ولا كونه ثاقب؟ كونه ثاقب، كونه ثاقب، كونه نجم ثاقب. واضح مفهومة دي ولا عادة تاني؟
الدكتور هارون النجار كان جاي تسجيل مسجلين صوته وصوت طارق للنجم في حلقه
كده. هو بقى هي زي ما قلت يعني
ايه طارق فعلا
في بقى، هل هو ده النجم ولا مش النجم؟ يعني برضو ده في كلام
وكده. لازم تشكك اصلا في حاجات السياب وحاجات ناسا.
هو انا قلت قبل كده احنا ما احناش محتاجين دقائق، احنا كفايه الحقائق، الحقائق زي الفل، يعني هتوضح الامور وان شاء الله تبقى ما فيهاش مشكله. ربنا لما خاطب الكلام ده بيخاطب الشخص الامي اللي ما يعرفش فلك ولا عنده اجهزه تسجيل ولا تمام، يعني عادي يبقى. لان هو الطرق ده هي دي المدل اللي انا قلته من شويه، انت ما خدتش بالكم من كلام لما قلت كده، ان على ما يبدو ان هذا طرق معنوي، ده طرق مادي، فاهم انت؟ زي الضرب المادي والضرب المعنوي. ضرب المثال، انت جبت المثال وجيت ضربه على قفاه؟ لا، هو ضرب مثال، فده الضرب الايه؟ المعنوي. وفي مثلا ضرب الدابه، ضرب الدابه ضرب مادي، فاهم قصدي؟ فهو الطرق ده منه مادي ومنه ايه؟ معنوي. كده ده طرق مادي، انما في طرق معنوي.
طرقت موضوعا،
فاهمني؟ طرقت موضوع
المتروك،
فاهم انت؟ المتروك والمطروق عندنا في المشروع فاهمني؟ الطريق انا طريقه كذا، ده بطريقتكم المثلى، ما هو ده مش فاهم، مش ده مش طرق ايه؟ مش طرق مادي، بس هو شبه يعني بيه كده. خلاص، ان هو في باب اسمه التوسع في الدلاله عند العرب، فهو يتوسع دايما في الحاجه في الدلاله من المادي الى المعنوي، يتوسع في الدلاله من المادي الى المعنوي. مادي طبعا محدود، بس في صله قويه طبعا، يبقى في صله قويه بين المادي والايه؟ المعنوي. المهم بيقول قال تعالى والسماء والطارق، وقال الشاعر نحن بنات طارق. المهم، وعن الحوادث التي تأتي ليلا بالطوارق، وطرق فلان قصد ليلا، قال الشاعر كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني وعيني تهمل. وباعتبار الضرب قيل طرق الفحل الناقة وطرقها، واستطرقت فلانا واستطرقت فلانا فحلا، كقولك ضربها الفحل وضربتها واستضربته فحلا، ويقال الناقة طروقة، وكني بالطروقة عن المرأة، وأطرق فلان أغضى كأنه صار عينه طارقا للأرض، أي ضارب له كالضرب بالمطرقة.
ده دكتور
بتاع المرأة يعني؟
عشان خاطر النار الرجالية قادر انها تتفق
وكان ده كله. وباعتبار الطريق قيل جاءت الإبل مطارق، أي جاءت على طريق واحد، وتطرق إلى كذا نحو توسل، وطرقت له جعلت له طريقا، وجمع الطريق طرق، وجمع طريقة طرائق، كنا طرائق قددا. ماشي؟ إشارة إلى اختلاف في درجات، يعني المادي يجمع على طرق والمعنوي يجمع على طرائق. ماشي؟ وأطباق السماء يقال لها طرائق، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. ورجل مطروق فيه لين واسترخاء، من قولهم هو مطروق، أي أصابته حادثة لينته أو لأنه مضروب، كقولك مقروع او مدوخ، نفس برضو بيدور حوالين الاربعه اللي هم ايه اللي قالهم ابن فارس، يعني في الغالب بيدور حوله. شوف كلام جبل. طيب دكتور جبل بيقول وقال لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدق بيقول نخلة طريقة ملساء طويلة، الطريقة من الرمل والشحم ممتد منه، وكل لحمة مستطيلة، والخط الذي يمتد على ظهر الحمار أي الوحشي، الطريق السبيل وما بين السكتين من النخل، والطريقة نسيجة من صوف أو شعر عرضها ذراع أو أقل وطولها 4 أذرع أو 8، تخاط في ملتقى الشقاق جمع شقة، وكل أخدود من الأرض أو صنفة ثوب أو شيء ملزق، شيء ملزق بعضه ببعض فهو طريقة، وثوب طرائق خلق رعابيل، والطرائق الخطوط في القناة ونحوها إذا قطعت رطلة فأخذت في اليبسي. مهم المعنى المحوري، امتداد الشيء الغض الأثناء طولا بقوة داخلية أو ضغط خارجي. طيب امتداد الشيء الغض الأثناء طولا بقوة داخلية أو ضغط خارجي، في الغالب هو الأمثال اللي كان أوردها كان في الغالب يأخذ الخط ده، إن هو الطرق عنده هو إيه، أو يعني الأصل المادة، معنى المحوري المادة، امتداد شيء إيه غض، ماشي، طولا امتد طولا بقوة داخلية في هو نفسه بإيه، لأنه بيمد، أو ضغط إيه خارجي. خلاص، قول كالنخلة وطرائق اللحم والشحم والسبيل والنسيجة والصنفة الطرة والحاشية والرمل والخط المذكورات، الطريق بضغط الوطئ المستمر الذي يكونه وما بين السكتين بالحصري، وكالنسيجة الموصوفة والملزق، ومنه طرق المعدن، طرق المعدن نصر، يعني من باب نصر ضربه ومدده، تمدد بالطرق وضغط، فاضرب لهم طريقا في البحر يبساء، فاضرب لهم طريقا في البحر يبساء، ومثله الطريق في النساء والأحقاف، ومن الطريق أخذت الطريقة السيرة والمذهب والحال، وأن لو استقاموا على الطريقة أي الحق والإسلام، كنا طرائق قددا فرقا مختلفة الأهواء، لكن كل فرقة لها مذهب يمتد مع أجيالها، وتطارق الشيء تتابع، إذ يقول أمثلهم طريقة كأن المراد أعد لهم مذهبا في تقدير المدة، أو عذرا أعد لهم مذهبا في تقدير المدة، ويذهب بطريقتكم المثلى الطريقة السيرة والحال التي هم عليها. ومن غضاضة الأثناء مع الامتداد أخذ معنى الاسترخاء، لأنه امتداد لكنه مرضي، الطرق فرح، ماشي، لين واسترخاء في يدي البعير والناقة فهو أطرق وهي طرقاء، وفي الرجل طرقة بالفتح، وككتاب وسكينة استرخاء وتكسر وضعف، والإطراق الاسترخاء في الجفون وإرخاؤها، وأطرق برأسه أماله دلاه، وهذا استرخاء أيضا. ومن غضاضات الأثناء استعمل التركيب في الركم المقصود به الليونة أو المؤدي إليه، الطرق ككتاب طبقة من جلد أو نحوه تطبق على مثله، وطارق النعلة وغيرها صيرها طاقا فوق طاق متراكبة، وكذلك طرقها، وأطرق جناح الطائر لبس الريش الأعلى الريش الأسفل. وهذا المعنى قوله تعالى عن السماوات 7 طرائق، وقال تعالى 7 سماوات طباقا، أي. ومن هذا طرق الفحل الناقة عليها ركبها كما قيل في الإنسان فلما تغشاه. أما الطارق السالك للطريق ليلا فهو من الطريق كما قيل ابن السبيل، لأنه لا يعرف إلا بهذا، ويطلق الطارق على النجم لأنه بمعنى السائر. هنا بقى إيه، هو خد اتجاه تاني، يعني هو خد اتجاه الإيه، السير، ماشي، انه سائر في طريق، انه اصلا هو خد المادة في اصل الايه، الامتداد، امتداد الطريق، فكأنه هو النجم ده بايه يشق له طريقا يسير. ايوه، ما هو هيقول كده
ده
سائر، هيقول كده هو. ويطلق الطارق على النجم لانه بمعنى السائر، وقد كان القدماء يقسمون النجوم حسب ما لاحظوا عليها الى سيارة وثوابت، فهو سابح في الفضاء ويمتد ضوءه إلينا، ولا حاجة إلى تشبيهه بالزائر الذي يطرق ليل. ازاي يقول لك كلام محتاج ايه، مناقشة أصلا يعني يقول ده مش ما تشبهوش بقى بطريقة رقلية لأن ده أصلا إيه يعني لا إضافة فيه
مثالي.
إنما الأولى أنك تشبهه بأنه حد بيسير في طريق شيء يسير في إيه في طريق إنه سيار السيار هنا يعني كان عندنا في البروج النجوم الإيه الثوابت عشان كده الكلام يناقش والقرآن الكريم يقول النجم الثاقب أي الذي يخترق الفضاء أي يمتد بجرمه السابح في الفضاء أو بضوئه إذا
هو سير
أيه والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب وهذا أوجه ما قيل على المستوى اللغوي خلاص يبقى هنا هو عنده النجم الثاقب يبقى هو تعريف القرآن إن الطارق هو النجم الإيه الثاقب اللي هو بيعمل إيه اللي هو بيخترق الفضاء يمتد إما بجرمه السابح في الفضاء بنفسه أو بإيه بضوئه بضوء بس هيجيب بقى الأقوال كلها اللي ذكرها الموارد هيجيب الأقوال كلها طيب كده خلاصة الكلام في المادة اللي هي طرقة كان في 4 أصول ذكرها ابن فارس وتابع عليها الراغب وفي الغالب يتابعهم عليها السمين الحلبي فهمت الحفاظ الأصل الأول هو كان الورود أو الإتيان مساء الأصل الثاني كان الضرب وهو قيدها بتكهنا الأصل الثالث كان الاسترخاء واللين الأصل الرابع كان الخصف يعني أضف لنا الراغب في كلامه في الطارق ان هو السالك للطريق وغالبا لم ما اضافش حاجة يعني هو اصل الطارق انه سالك للطريق سائر ماشي بس زي ما قلنا ان هو في النهاية رده برضو للظهور بالايه بالليل قلنا ده كلام يناقش لانه لا يناقش انه لا يضيف شيئا للطارق ما يضيفش للطارق حاجة اصلا انه الطارق نجم طب خلاص زي ما انه نجم فايه فانما ممكن انت قلت الطارق من غير النجوم تقدر تقول الايه الآتي ليلة واضح يعني لو الطارق بشكل عام تقول الآتي ليلة أو الظاهر ليلة خلاص لا ما من غير النجوم يعني من غير النجوم اللي هي بتظهر في المساء تمام مهم عند دكتور جبل هو بقى خد اللفظ في ايه في يعني هم طبعا هم حتى الآن ما حطلوش أصل جامع يمكن الراغب حاول يحط قص جامع انه يحطه في الضرب ياخده من زاوية الضرب ماشي ويرد الحاجات دي كلها نفس الاتجاه لكن الحقيقة برضو ده ما كانش يعني وجيه قوي كان اوجه الرد الدكتور جبل ليه اللي هو قاله في ايه في حتة الامتداد حتة الامتداد خلاص سواء كان بقوة داخلية او بضغط خارجي والامتداد ده في حاجة لينة مش حاجة ايه يعني فيها صعوبة في الامتداد ده ماشي والرد ده هو قدر من خلاله يرد حاجات كتيرة بقى يعني يرد بقى الطرق ليلا يرد يعني وخده من مسألة اصل الطريق شق طريق او كلام ده مهم فبناء عليه هو خد اللي النجم او خد الطارق اللي في سورة الطارق خده الاتجاه الايه السير السير الممتد اللي هو النجم اللي عنده سير وهذا السير هو بسيره يثقب السماء اما ايه اما بايه اما بجرمه يعني او بجرمه بنفسه او بضوئه خلاص بجرمه او بضوئه خلاص فده المعنى اللي ذكره وده معنى متمشي مع الايه مع يعني اللي في القرآن او في الاطلاق الحاضر وطبعا اشار لحته النجوم الثابته للبروج اللي كانت عندنا في سوره البروج المره اللي فاتت ونجوم السياره في هذا الكلام وكلام وجيه الحياه طيب باقي بقى نشوف الثقبه ابن فارس بيقول الثاء والقاف والباء كلمه واحده هو ان ينفذ الشيء يقال ثقبت الشيء اثقبه ثقبا والثاقب في قوله تعالى النجم الثاقب قالوا هو نجم ينفذ السماوات كلها نوره فبرضو كده ايه نفس الاتجاه انه نوره بايه بينفض، بس ما جابش سيره الايه السير والحركه ومش الايه مش الحركه. اذا الثاقب هو ايه؟ هو النور بتاعه. ويقال ثقبت النار اذا ذكيتها، وذلك الشيء وذلك الشيء ثقبه وذكوه، وانما قيل ذلك لان ضوءها ينفذ. خلاص يبقى اللي هو النفوذ، هو اللي هو الايه النفوذ. خلاص او ماشي نسول عود الثقاب ان كان. طيب شوف كده الراغب، وهو عند ابن فارس هو مجرد النفوذ، ثقب نفذ. خلاص عند الراغب بقى رحمه الله بيقول الثاقب المضيء الذي يثقب بنوره وإضاءته ما يقع عليه، يعني من قوة النور ان هو ايه يثقب ما يقع عليه، يعني يقع على ورقة مثلا يثقبها، يقع على مش عارف شيء صلب يثقب. قال الله تعالى فأتبعه شهاب ثاقب، وقال تعالى وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، وأصله من الثقبة والمثقب الطريق في الجبل، كأنه قال أبو عامر والصحيح المثقب. وقالوا ثقبت النار إذا أي ذكيتها. خلاص يبقى هنا بيقول الثقبة الطريق في الجبل، أضف لنا هنا أضف لنا أن هم الكلمة الثاقب جاية من إيه؟ من طريق في جبل، من طريق في جبل. خلاص نشوف دكتور جبل او نشوف العمده عمده الحفاظ عشان الحته دي لو عنده عليها اضافه، او في الغالب بيزيد على ما عند الراغب. طيب بيقول في ثقبه، بيقول الثقب النفوذ، ومنه ثقب اللؤلؤ، ده السمين الحلبي في عمد الحفاظ. وثقبت ثقبا، انا قلت هنروح للسمين عشان نشوف مناقشته الكلام الراغب. كتاب السمين الحلبي عمد الحفاظ مبني على كتاب الراغب، واستوعب مواد هو ما استوعبهاش، وفي نفس الوقت هو تركها، وفي نفس الوقت زاد عليه في بعض المواد. يعني الثقب النفوذ، ومنه ثقبت اللؤلؤة وثقبت ثقبة مثل نقبت نقبة وزنا ومعنى، نفس المعنى نقب، يبقى الثقب بمعنى نقب. خلاص وده نوع في اللغة من الاشتقاق، ثقب نقبة. خلاص مثل نقبت نقبا وزنا ومعنى. قوله تعالى النجم الثاقب أي المضيء، وشهاب ثاقب كأنه يثقب بضوئه وإنارته ما يقع عليه. في النجم اختار الإضاءة، وفي الشهاب اختار الايه النفوذ. والمثقب الطريق في الجبل كأنه ثقب، وهو المنفذ للحيوان. قال أبو عامر والصحيح أنه مثقب، ده نقله عن ايه الرغم. بيقول وثقبت الناقة أثقبها إثقابا أي أدركتها حيث ثقبت الأبصار. قالوا ثقبها أيضا فثقبت تثقب ثقوبا. وقال الحجاج بن عباس في ابن عباس إن كان لمثقبا أي ثاقب العلم، ثاقب العلم. خلاص النفوذ برضو، يعني كان قلنا بيوصف أنه كأنه ينظر إلى الغيب من ستر الرقيق، بيوصف لذلك. وهنا برضو أشار لفكرة الإيه قوة الشيء، يعني القوة الشيء قوة. خلاص قوة النفوذ والنقب، او هو قال يعني هو زي النقب لفظا ومعنى. طيب شوف دكتور جابر بقى
ممكن
ده من بحاره يعني حراره ولا نجوم الشهب ممكن فيها. شوف دكتور جابر عشان نختم. بيقول في ثقبة إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. والثقب بالفتح الخرق النافذ، در مثقب كمعظم مثقوب. ثقب الشيء خرقه، وتثقب الجلد ثقبه الحلم القرد. فثقبنا الوسواس، وسوس جمع صوص، وهو ثقب، ثقب في الستر وغيره، على مقدار العين ينظر منه. فثقبت النار، وثقبت النار على 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 وزان قعد اتقدت. وثقب الزند او وثقب الزند اذا سقطت الشرارة، وزند ثاقب اذا قدح ظهرت ناره. وثقبت الرائحة سطعت وهاجت، وثقبت الرائحة سطعت وهاجت. المعنى المحوري اختراق دقيق لعمق شيء متين. اختراق دقيق لعمق شيء متين، كثقب الدر والجلد والستر. هو الستر مش عمق متين يعني. ومن ذلك الاختراق استعمل في نفاذ اللبن من مصدره. الثقيب من الإبل الغزيرة اللبن، كأنه لا حاجز له. وفي نفاذ النار من مصدرها، لأنهم كانوا يعتقدون أنها كامنة فيه. ثقب الزند سقطت الشرارة منه، أو الزند. الزند كان عودا من شجر معين يحكونه فيتولد الشرر منه، وبذا يحصلون على النار. وزند ثاقب إذا قدح حك ظهرت ناره. كما استعمل التركيب في نفاذ الرائحة، ثقبت الرائحة سطعت وهاجت. وفي نفاذ الضوء، نجم ثاقب مضيء ضوءه يخترق الأفق. النجم الثاقب بقى نختار الاختراق أو النفوذ بس بالإيه؟ بالضوء. وقد ثقب ثقوبا أضاء، فأتبعه شهاب ثاقب من ثقوب الضوء أو ثقوب ناره فيحرقه. ومن ثقوب النار خروجها من الزند بالقدح. الثقاب ككتاب، والثقوب ما أثقبت النار به وأشعلتها به من حراق وبعر ودقاق العيدان، تساعد كأنها آلة. والثقيب والثقيبة مهم. ومن معنوي ذلك رجل، رجل مثقب نافذ الرأي، وأثقوب دخال في الأمور. اللي هو بيحشر مناخيره في كل حاجة. أثقوب، رجل أثقوب بيخترق.
معنى حسن معنى سيء.
واحد رخم دخال في الأمور. ماشي. طيب الخلاصة أن الثقوب ده هو اختراق، هو اختراق. ماشي، هو اختراق. طيب
ما مدى القرب
مالي
دافع عمق دفع؟
ممكن، ممكن يبقى متمشي معاه. احنا هنشوف بقى الكلام ده. يبقى خلصت الكلام عن النجم دلوقتي. والسماء والطارق، السماء لوحديها والطارق، هذا القسم بالطارق، هذا الطارق في السماء، هذا الطارق الذي في السماء. ما له بقى الطارق في هذه السماء؟ هذا الطارق هو النجم الثاقب. فهو نجم، نجم ثابت ولا سيار؟ سيار. تمام. وعلى الصحيح وصفه بالطرق لأجل السير، وصفه بالطرق لأجل الايه؟ لأجل السير. الظهور بالليل يعني ده حاضر في الغالب في النجوم، فوصفه بالطرق لايه؟ لأجل الايه؟ لأجل السير. فهو يطرق بمعنى يسير، سيار، مش يسلك طريقا. الطارق السالك الطريق، اللي طريق وطريق ايه؟ يعني هو معروف في الغالب بس يسلك الطريق. طيب هذا النجم، النجم الثاقب، انه هو نافذ، نافذ في السماء، نافذ في السماء. اما انه ينفذ بايه؟ بجرمه، او ينفذ بايه؟ بضوئه. وعلى ما يبدو انه هو النافذ بايه؟ بضوئه. النافذ بضوئه، الثاقب بضوئه.
هل هو جنس نجوم ولا نجم واحد؟
لا، جنس.
جنس
النجم، مش نجم بعينه يعني. وفي الغالب ده قلنا دي نجوم السيارة، هذه نجوم السيارة. تمام. طيب ده ممكن هذا النجم، النجم الطارق هو مين على التحديد هذا النجم الطارق؟ هل هو نجوم السيارة اللي بتسير؟ وهل هو مش عارف زحل؟ وهل هو ايه؟ ولا هل هو الشهاب الثاقب فسر كذلك؟ ويحن عندنا احتمالين، اما ده نجم سيار تمام ضوء نافذ قوي يثقب بضوءه، خلاص يثقب السماء بايه؟ بضوء، كأنه بيشق لنفسه طريق بليه في السماء بضوءه، نجم سيار وعلى ما يبدو ان فيه حركة، والحركة دي قوية وسريعة، الحركة دي قوية وايه وسريعة ماشي، او انه هو يبقى الشهاب الايه الثاقب،
الشهاب بناري
يثقب السماء، يعني ان هو هنا النجم ده يبقى هو الشهاب، لانه مضيء برضه، الشهاب مضيء ماشي، فهو يبقى النجم ده هو مين؟ في ناس فسرته بكده ان النجم الثاقب هو الايه الشهاب الثاقب، فاتبعه شهاب ثاقب، خلاص. والشهاب الثاقب ساعتها بيعمل ايه؟ بيحفظ ويرجم به الشياطين برضه، زي يعني ربنا بيقسم بده ان كل نفس لما عليها حافظ، زي الشهاب، فماشي قوي قوي يعني، مش بعيده يعني، تمام؟
بعيدها بقى من الايات وعلى السماء سقف محفوظه، اي السماء عندنا
المصابيح. المهم الشاهد يعني الخلاصه ان دلوقتي احنا زي ما قلنا لازم تحط الحاجه قدامك عشان تعرف ده ايه القصه. دلوقتي احنا قدامنا اما ان احنا بنتحدث عن نجم سيار، طبعا اكيد يظهر في الليل، سريع الحركة ماشي،
نافذ الضوء،
خلاص. هذا النجم السيار سريع الحركة النافذ الضوء، اما بنتحدث عنه هو لوحده، او عن ما ينفصل عنه، لو صح ان الشهب منفصل عن الايه عن النجوم، الشهاب الثاقب المنفصل عنه بس. فساعتها بقى هنشوف في ضوء الكلام ده، نشوف بقى بقية الحاجات بقى، يعني دي ده علاقته ايه بده، ده علاقته ايه بده. بس احنا كده عملنا ايه؟ حطينا كل المعلومات قدامي على الترابيزة، خلاص انت كده جمعت المعلومات، لو صح التعبير حطيت الاطار او التراك اللي هتتحرك فيه في ضوء. حد بقى يقول لي ايه النجم ده اللي هو جز... يعني خلاص، ولا تقول لي هنا مثلا النجم ينفع فيه نجوم القرآن،
هنمشي
لحد
الاخر بقى،
لا عشان الثاقب دي كانت تنفع فيه، والنجم اذا هوى، ان حتى لما وجهت انه نزل من السماء، خلاص فدي ايه مش هوى يعني راح بقى وضاع وتدمر، لا نزل من السماء
نجم فلكي،
ففسرت ساعتها كان الربط بين النجم الفلكي والنجم القراني، لانها محتمله، انما هنا مش محتمله، ما تجيش حد يقول لي بقى ايه النجم بقى القران، لا مش محتمل هنا، ما تجيش مع النجم الثاقب ولا اشاري هنا، ما تجيش خالص، ده يبقى ده استهباء، ما هو دي القضيه، لا بس انت هي دي بقى النقطه بقى ماشي، هي دي النقطه، ان احنا عايزين نتعود ان ايه هم ما بيقولوش كده من ايه من فراغ، ينفع النجم بتاع سوره النجم يتقال عليه نجوم القران؟ ينفع، وإذا هو تنفع إنها ما تجيش في النجم الثاقب تقولي النجم الثاقب ده هو الإيه؟ القرآن، لا ما تجيش النجم الثاقب أصلا هو القرآن، يعني التفسير ده ما هوش إيه؟ ما هوش موجود أصلا، إنه مش مستقيم أساسا، مش مستقيم إيه؟ أساسا، خلاص؟ ما تجيش، إنما بقى تقولي والله في ربط بينه وبين القرآن، في مش عارف يعني علاقه بينه وبين القران، في مثلا تشابه ادوار بينه وبين القران، ماشي، انما النجم ده يبقى هو القران، لا ما ينفعش هنا النجم ده يبقى ده نجم فلكي صرف، لو قلنا النجم ممكن يبقى فلكي او قراني، ده نجم فلكي صرف ماشي، وده بقى اللي اقصده بالاطار، وضع الاطر الضابطه، لما تحط الاطر العلميه الضابطه تفكر ايه جواه، فكرش براها بقى، دماغ ما تشتش بقى، ما تعملش حاجة، يبقى العلم عاصم لك من الضلال، عاصم لك من الضلال، حطيت الأطر يعني مش، وبرضو مش اتحطت يعني للنهاية، أو يعني كده حاجة تمشي الأمور، يعني دايما أقول ده مش تحرير، ده حاجة تمشي الأمور، أنا بقى على التحرير على التدقيق لا، يعني فيه أكيد لا شك يكون في كلام إيه كلام آخر، لأن المادة نفسها مثلا المادة بتاعت الطاء والراء والقاف دي هي محتاجة أصلا يعني تتبع في القرآن وفي السنة، تتبع في استعمالاتها كثيرة في القرآن واستعمالاتها في السنة، عندها استعمالات برضو في السنة، يعني برضو تتبع دي ما من شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن، محتاج تتبع برضو في نصوص كده محتاج تتبع، يعني بس على أقل التقديرات في ضوء يعني اللي معانا دلوقتي إلى حد ما عندنا أطر ضابطة، وإحنا في اتجاه يعني عندنا زي ما قلت بقى حقائق كبرى كده، خلاص بقى حقائق كبيرة. احنا بنتكلم عن نجم، والنجم ده ثاقب، وان هو ليه مسار، وان هو نجم سيار مش نجم ثابت، وان النجم ده هو في ليه يعني هل ممكن يفسر بانه الشهاب الثاقب؟ وارد ان هو نفسه او المنفصل عنه والشهاب الثاقب يعني، وهذا ليس ببعيد. هنشوف بقى ان شاء الله الكلام. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، شكرا.